يسبح ما يسبح، يعني يمضي فيسبح ما شاء الله أن يسبح، ثم يأتي ذلك الذي جمع قد جمع عنده الحجارة، فيفغر له فاه، يعني يفتحه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجرا. قال فقلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، كريه المرآة أي الرؤية، كأكره ما أنت رجلا مرآة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال فقلت لهما ما هذا؟ الحش يعني يضم بعضها إلى بعض، ويسعى حولها يعني يدور حولها. وإذا قال قلت لهما ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة، وش عندكم؟ معتمة، لا معتمة. فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نوع الربيع. معتمة الظاهر والله أعلم أنها مجتمع بعضها إلى بعض، وقوله من كل نور الربيع أي زهر الربيع. وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال فقلت لهما ما هذا؟ ما هؤلاء؟ ما هذا يعني الرجل؟ ما هؤلاء الولدان؟ فقال لي انطلق. قال فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها. فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فافتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رأى، وشطر كأقبح ما أنت رأى. فقال لهم، يعني قال الرجلان لهم أي لهؤلاء الذين شطر من خلقهم كأقبح ما أن ترى، اذهبوا. فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحث في البياض، يعني اللبن الخالص الذي لم يشب بماء، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن، وهذا منزلك. نعم كيف؟ نعم. قال لي هذه جنة عدن وهذا كمنزلك. قال فسمى بصري صعدا، يعني ارتفع، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذا منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما، دراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله، لأنه الآن في الدنيا وهذا القصر في الآخرة. قال فقلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل، انتبهوا للتعبير، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا الرجل الأول الذي يثلغ رأسه والعياذ بالله بالحجر ويجتهده الحجر ها هنا وها هنا، فإذا اتبعه وأخذه وعاد إليه وجده قد صح، يعني قد زال الثلغ، فيضربه مرة ثانية وهكذا. هذا الرجل يقول هو الذي يأخذ القرآن ولكنه لا يعمل به، يرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة فلا يهتم بها. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكتب الكذبة تبلغ الآفاق. ولذلك عوقب بهذا العقاب والعياذ بالله. يكذب الكذبة فيتحدث الناس بها، وسواء غدا من منزله أو ذهب مساء، لأن المقصود بالغدو هنا إما مطلق الرواح وإما الغدو في الصباح. فإن كان المراد به مطلق الرواح فالأمر ظاهر يشمل الصباح والمساء، وإن كان المراد به الغدو في الصباح فكذلك الذهاب في المساء مثله. فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يتحدث الناس بها يظنون أنها حق وهي كذب. ولهذا شرشرفاه الذي تكلم بهذه الكلمة، وعينه التي تنظر وتطلع وتخبر من رأت، وأنفه لأن فيه جمال الوجه. قال: وأما الرجل، وأما الرجال والنساء العرات الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني، نعوذ بالله، يعذبون جميعا في هذا الذي مثل التنور، وتخرج النار من تحتهم فيكون لهم ضوضاء وأصوات بدل ما نالوا من اللذة المحرمة والعياذ بالله، ينالون هذا العقاب. فانظر كيف كانت هذه اللذة التي تمضي وكأنها خيال أو حلم نائم تعقب هذا العذاب، نعوذ بالله. وفي هذا التحذير الشديد من الزنا. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، منغمس والعياذ بالله في هذا النهر، والنهر كما سمعتم أول حديث مثل الدم أحمر، ولكن مع ذلك مع خبث منظره فإن هذا منغمس فيه، لأنه والعياذ بالله كما وصف الله عز وجل الذين يكون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ومع ذلك لا يشبعون من الربا، يسبح ما شاء الله أن يسبح ثم يعود ليلقم فاه بهذا الحجر. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن النار، مالك خازن النار. وقد ذكر الله تعالى اسمه في القرآن فقال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الولدان الذي حوله فكل مولود مات على الفطرة، يكون حول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا من تسخير الله لهم أن جعل من يتولاهم هو أبوهم إبراهيم. قال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين، لأن أولاد المشركين يولدون على الفطرة، فآباؤهم يهودونهم أو ينصرونهم أو يمجسونهم، وإلا فهم مولودون على الفطرة. وظاهر هذا الحديث أن أولاد المشركين في الجنة، وقد جاءت أحاديث تدل على أنه لا يعلم عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وجاء في أحاديث أخرى أن أولاد المشركين منهم، فاختلف العلماء كيف يخرجون هذه الأحاديث، ولكن تخريجها سهل. أما قوله أولاد المشركين منهم فالمراد بذلك أحكام الدنيا، فإن ولد المشرك إذا مات يعامل معاملة المشرك لا معاملة المسلم، يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. وأما قولها الله أعلم بما كانوا عاملين، فلأن الله تعالى يمتحنهم يوم القيامة بما شاء من الامتحان، ولا يعلم رحمك الله ولا يعلم هل يطيعون فينجو أو لا. وأما قوله هنا وأولاد المشركين فيحمل على أولاد المشركين الذين نجوا حين امتحنوا في القيامة، يعني الذين علم الله أنهم ينجون يموتون على الفطرة ويتولاهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنه. ففي هذا الحديث من الفوائد ما تدل عليه هذه الرؤيا من التحذير والتخويف من بعض الذنوب والمعاصي وما فيه وما تضمنه من المنقبة العظيمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما يدل عليه أن الخلق أو ما يدل على أن الخلق ينقص، فإن الله خلق آدم طوله في السماء 60 ذراعا وما زال الخلق ينقص شيئا فشيئا حتى انتهى إلى هذه الأمة. ولهذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام طويلا رأسه في السماء، لأنه كان قبل أن ينقص الخلق إلى ما كان عليه الآن. ولم إيش؟ نعم نعم هذا ربما كان، لكن ما هو صريح أنه متأخر، لأن الإنسان قد رأى الشخص فينساه أو يكون رآه في ليلة المعراج على غير هذه الهيئة، فهو ليس صريحا في أنه متقدم على ليلة الإسراء، لكن الجمع الذي ذكرنا أولى. والقاعدة في عندنا أو عند العلماء أنه إذا أمكن الجمع فلا عدول إلى النسخ، لأن نسخ معناه إبطال النص الثاني، وإبطال النص ليس بهين، فما دام يمكن الجمع فهو الواجب. نعم ها؟ نعم عندنا معتمة وشو
قوله فأتينا على روضة معتمة بضم الميم وسكون المهملة وكسر المثنى وتخفيف الميم بعدها وبعدها هاء التأنيث، ولبعضهم بفتح المثنى وتشديد الميم يقال ثم البيت إذا اجتهل ونخلة عتيمة طويلة. وقال الداودي اعتمت الروضة والله الخصب، وهذا كله على الرواية بتشديد الميم. قال ابن الدين ولا يظهر للتخفيف وجه، قلت الذي يظهر أنه من العفنة وهو شدة الظلام، فوصفها بشدة الخضرة لقوله تعالى متهامتان. وضبط ابن بطال روضة مغنمة بكسر الغين المعجمة وتشديد النون
كسرة مغن بكسر الغين سيدة مغنمة
بكسر الغين المعجمة
وتشديد النون مغنة يعني بدون الميم يعني غنى ها؟ لا شو قول يا ناس خلوا أتجاوب مع الرجل ها؟ شو قول لا إيه طيب امشي إيه مغنة الميم زائدة أقول الميم زائدة صح مغنة مثل ما يقال روضة غناء نعم كيف حذفت الميم
طيب
إذن مغنة. تدرون مغنة إذا كثر الشجر قروضة الغنة، يقولون إنه إذا كثرت الأشجار كثرت الحشرات وصار لها صوت، نعم، فهو كناية عن كثرة أشجارها. إذن معناها أن النسخة اللي عندنا صحيحة معتمة إحدى النسخ، ومعتمة أيضا إحدى النسخ، نعم. كانش لا ما يدل عليه، لأن النائم إذا رأى رؤيا يرى وكأنه يمشي بجسده الحقيقي، نعم، وله جسده عليه الصلاة والسلام لا شك أنه في منامه في فراشه، ما تجاوزه، يعني ما صعد إلى هذا الصعود ولا 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 ذهب إلى النهر ولا، لكن بالرؤية، نعم. إيش؟ ها؟ ما هو على كل حال الآيات الموجودة الآن مثل آيات يوم القيامة، لكن من يضل الله فلا هادي له، وإن كانوا كفار الذين في الدنيا كانوا كافرين يؤمنون في ذلك الوقت ويقول قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا، ولكنهم يلهمون الإيمان في ذلك اليوم لزيادة التحصر، لأنه سوف يقال لهم الآن ليس وقت توبة، أما الذين قضى الله أن يمتحنهم فإنه لا بد أن يكون عندهم إرادة للإيمان أو للكفر. خلاص أخذنا ثلاث، من لا لا مو على كل حال، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فمن علم الله منهم أنه ليس أهل الإيمان لا يؤمن. نعم.
كتاب الفتن. باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. حدثنا علي بن عبد الله.
الفتن نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الفتن جمع فتنة، وهي ما يفتن المرء عن دينه، وهي أنواع كثيرة، منها الشبهات التي تعرض للإنسان حتى يلتبس عليه الحق بالباطل، فتجده ذا علم ولكن يفتن والعياذ بالله فيلتبس عليه الحق بالباطل. ومنها الشهوات، يفتن الإنسان مع علمه بشهوة نفسه، والمراد بالشهوة هنا ما هي شهوة النكاح، الشهوة الهوى، فيكون للإنسان هوى يعلم ولكن يخالف. وهذه الشبهات تكون في العقائد، الشبهات تكون في العقائد وتكون في الأعمال. فالذين ضلوا في عقائدهم وعطلوا ما وصف الله به نفسه، أو ضلوا في عقائدهم واستغاثوا بغير الله وتعلقوا بغير الله، فتنتهم هذه فتنة شبهة إذا كان عندهم علم، أو شهوة، أو فتنة الشهوة إن كان عندهم علم ولكن خالفوا والعياذ بالله. وقد تكون الفتنة بالعمل، فيفتن الإنسان بالعمل كما حصل في صدر هذه الأمة من قتال المسلمين بعضهم لبعض، فإن منهم من قاتل لاشتباه الحق بالباطل عنده، ومنهم من قاتل لرئاسة وجاه وسلطة، فالأول قاتل ليش؟ لشبهة، والثاني قاتل لشهوة. وجميع الفتن، كل الفتن تعود إلى هذين الأمرين، إما فتنة شبهة وإما فتنة شهوة. يقول الله عز وجل: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني احذروا هذه الفتنة، لا تصيب الذين ظلموا بل تصيب الظالم والعدل. ولهذا قال: منكم الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي هذه الآية دليل واضح على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الإنسان لا يسلم من شر غيره إذا كان لم يقم بالواجب عليه. فالواجب أن نتقي هذه الفتنة وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. قال: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، فإنه عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الفتن، ولا سيما فتنة الدجال، حذر عنها تحذيرا عظيما، ووصف الدجال بالوصف الذي ينطبق عليه تماما. نعم. نعم، هذا من وزره، إذا لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا من وزره، لأنه يعني مأمور أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا لم يفعل كان وزرا. لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر سلم، ولكن إذا عم العذاب فإنه يسلم في الآخرة، ويكون ما حصل من العذاب تكفيرا للسيئات. ايش البرزخ؟ لا، كيف البرزخ؟ الدنيا يقص على اصحابه بعد صلاه الفجر. نعم، الله اعلم هل بالبرزخ او انها امثال ضربت له، او ناس حقيقه يعذبون بهذا العمل. والاصل حقيقه، الاصل انهم اكلت ربا، وانهم زنات، وانهم عرضوا عليه كما عرض عليه النار في المعراج، ورأى فيها المرأة التي تعذب فيها رب حبستها. نعم، ايش هذا؟ ان صح الحديث الذي ذكرت، فالجمع بينهما انه اذا طلب منك من يعرف ان يعبر الرؤيا فلا بأس. نعم، هنا مش قال فيه؟ إيه؟ أقول إن صح هذا الحديث فنحمل على هذا، وإن لم يصح فقد كفينا ثلاثة.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني، فأقول أمتي، فيقول لا تدري، مشوا على القهقرة. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول أي رب أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظما بعده أبدا، ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمع النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
هذا الحديث يدل على حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وأنه يتقدمهم على الحوض ليسقيهم جعلني الله وإياكم من يسقيه، ولكنه يؤتى إليه بأقوام ويقتطعون دونه ولا يتمكن من سقيه، فيسأل يقول أصحابي فيقول إنك فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني أحدث أشياء توجب أن يحرموا من شرب من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا لا يدل على أنهم إذا عوقبوا بمنعهم من شرب الحوض أنهم لا يدخلون الجنة، لأنهم قد يعذبون بهذا ويمنعون من شرب الحوض وليس من أهل النار. ثم إن الرافضة استدلوا بهذا الحديث على أن الصحابة كلهم ارتدوا عن دين الإسلام إلا على البيت ونفرا قليلا يعدون بالأصابع، وقالوا إن الرسول قال أي رب أصحابي فيقولون لا تدري ما أحدث بعدك، مع أن الحديث يقول رجال منكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم.
اللهم صل على محمد. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة سترون، والسين تفيد شيئين: القرب والتحقيق، القرب والتحقيق. وسوف تفيد أمرين: التحقيق مع البعد. فقوله إنكم سترون بعدي أثرا يعني استئثارا عليكم في الأموال وغير الأموال، وسترون أمورا تنكرونها. وكذلك وقع، فإن الصحابة رضي الله عنهم رأوا استئثارا من الولاة ورأوا أمورا أنكروها، فلما حدثهم بهذا الحديث علموا أن الأمر سيكون شديدا عليهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يصنعون. قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقهم، يعني أنهم إذا استأثروا عليكم، ولنفرض أنهم أمروا بأمر وهم يفعلون، نهوا عن شيء وهم يفعلونه، أو أمروا بأمر وهم لا يفعلونه، هذا استئثار. فهل تقول إذا أمروك بأمر أنا لا أسمع ولا أطيع لأنهم لا يفعلونه، أو تقول إذا نهوك عن شيء أنا سأفعله لأنهم يفعلونه؟ الجواب لا، هذا لا يجوز، بل أدي إليهم حقهم وهو السمع والطاعة في غير معصية الله، واسألوا الله حقكم، اسألوا الله سبحانه وتعالى أن يهديهم حتى لا يستأثروا عليكم. فلو أن الناس سلكوا هذا المسلك ما حصلت الفتن التي حصلت في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا، ما حصل كراهة الولاة، ما حصل عداوتهم، ما حصل تسلطهم على الناس، ما حصل خروج الناس عليهم. لذلك أحدث الناس فأحدث الله لهم. فهذا الميزان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق، ولا أحد منا يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بما ينفعه، أليس كذلك؟ لم يقل إذا رأيتم أثرة فطالبوه ونابذوه وقولوا لن نسمع حتى تفعلوا ما تأمرون به، ولن نسمع حتى تسلكوا ما تنهون عنه، لا، قال أدوا إليهم حقهم وهو السمع والطاعة واسألوا الله حقكم. لأن من نزع يدا من طاعة مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. نعم.
حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيء.
هذا فيه تسلسل، لماذا؟ بالعنعنة. نعم.
قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
قول من كره من أميره شيئا، هل المراد شيئا من أمور الدين أو شيئا من أمور الدنيا أو هو عام؟ هو عام، هو عام، سواء من أمور الدين أو من أمور الدنيا. فلو رأيت من أميرك أنه يشرب الخمر مثلا، وأنه يتعامل بالربا وما أشبه ذلك، فاصبر، اصبر على ذلك، ولكن نصح، انصح بقدر ما تستطيع، فإن اهتدى فلنفسه وإن لم يهتدي فعلى نفسه. إذا رأيت ما تكره من تسلط عليك في مالك أو أهلك أو وظيفتك أو ما أشبه ذلك فاصبر، فإن من خرج من السلطان أي من طاعته وحقه فمات شبرا، فمات ميتة جاهلية. ومن خرج نصف شبر، نعم، فكذلك، لأن القيد بالشبر للمبالغة، وقد ذكر العلماء أن ما كان للمبالغة فلا مفهوم له، لا، سواء كانت المبالغة في الكثرة أم في القلة. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
الله أكبر. هذا كالأول، لكن هنا قال من فارق الجماعة، فدل هذا على أن الجماعة هي الاجتماع على السلطان وعدم التفرق عليه، ولا شك أن الاجتماع على السلطان على ولي الأمر وعدم التفرق عليه يجعل الأمة أمة واحدة، فإذا تفرقوا عليه وصار لكل قبيلة زعيم يدبرهم ويوجههم تفرقت الأمة. وبهذا نعرف خطأ ما يكون من بعض الإخوة يبايعون واحدا منهم على السمع والطاعة فيجعلونه كالأمير المطاع، فإن هذا بدعة في دين الله من وجه، ونوع من الخروج عن سلطة السلطان من وجه آخر. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في من خرجوا في سفر إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم، لكن هذه مرض خاصة في عمل خاص، لأنهم إذا لم يؤمروا أحدهم في سفرهم يدبرهم عند الرحيل وعند النزول وعند المفث طويلا أو قصيرا صاروا فوضى. أما أن يبايع شخص على أنه أمير حاضرا كان أم غائبا وأنه يطاع كما يطاع السلطان فهذا لا يجوز. هذا بدعة حتى في المسائل الدينية، فهو بدعة من وجه ونوع من الخروج عن سلطة السلطان من وجه آخر. نعم. إيش؟ الكفر
سيأتي.
نعم.
يأتي الحديث.
نعم. نعم.
لماذا
قاس الشيء
المعنوي
وفرقة
السلطان
والجماعة
في
الشيء
الحسي؟
لماذا؟ نعم. الشيء المعنوي. إيه.
فرقة
الجماعة. إيه نعم. يعني قصد الشبر. هذا من باب التقريب. يعني ضرب المعنوي بالمحسوس. نعم.
البيعة للسلطان.
نعم. البيعة للسلطان واجبة. لكن ليس معناه أن كل واحد من الناس يبايع، حتى العجوز في حجرتها وحتى العذراء في فدرها، لا. إذا بايع وجهاء الناس ومن بيدهم الحل والعقد صار ثبت إمارته وسلطانه. نعم يا سليم. افرض انه تسلط على ابنه وحبسه، لا اريد الاهل يعني ما نهني يريد ان يفعل بهم فاحشة، لا تسلط على اهلك اداهم بالحبس والضرب وما اشبه ذلك. نعم.
حدثنا اسماعيل.
انت القاعدة ساعة ثلاثة.
حدثنا اسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بوس بن سعيد عن جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
هذا الحديث فيه جملة وهو قوله وهو مريض، والفائدة منها ضبط الراوي للحديث وأنه ذكر حتى حال محدثه، وفيها أيضا فائدة أخرى وهي أن المريض لن نحدث إلا ما علم علم اليقين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لأن المريض لا شك أن الدنيا عنده رخيصة وأن الآخرة عنده أغلى من الدنيا، فتجده لا يتكلم إلا بما يعلم أنه حق. يقول حدثنا بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بينك وبينه واسطة. فقال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا. بايعناه، المبايعة هي العهد، وسميت مبايعة لأن كل من المتعاهدين يمد باعه إلى الآخر ليمسك بيده فيقول هكذا ويضم يده ويقول بايعتك على كذا وكذا. فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة لا على السمع والمعصية. قال الله تعالى وقالوا سمعنا وعصينا، وقال في أهل الكتاب وقالوا نعم سمعنا، قال الله تعالى سمعنا وأطعنا، وقال في أهل الكتاب سمعنا وعصينا. فهنا يقول السمع والطاعة، السمع لنفهم ما يقال وما نؤمر به، والطاعة لننفذ في منشطنا ومكرهنا، يعني في منشطنا في القبول ومكرهنا في عدم القبول، بمعنى أنه أننا نسمع ونطيع في أمر نتلقاه بنشاط وفي أمر نتلقاه بكراهة. هذا وجه. الوجه الثاني في منشطنا أي منشط الجسم، لأن الإنسان إذا نفذ وهو نشيط الجسم سهل عليه، ومكرهنا مع مشقة في الجسم، لأن الإنسان إذا نفذ في حال التعب والمشقة صار عليه شيء من الكراهة. وعسرنا ويسرنا، عسرنا قلة المال ويسرنا كثرته، ودليل ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأثرة علينا، هذا هو المهم، أثرة علينا يعني أن نسمع ونطيع مع الأثرة علينا يعني الاستئثار علينا. ولنفرض مثلا أننا أمرنا بشيء واستأثر علينا ولاة الأمر بأن كانوا لا يفعلون ما يأمرون به ولا يتركون ما نهون عنه، أو استأثروا علينا بالأموال فعلوا فيها ما شاءوا ولم نتمكن من أن نفعل مثل ما فعلوا، هذا من الأثرة. وأشياء كثيرة من الأثرة والاستئثار، فنحن علينا أن نسمع ونطيع حتى في هذا الحال، وأن لا ننازع الأمر أهله، لا ننازع الأمر أهله أي لا نحاول أن نجعل لنا سلطة ننازعهم فيها ونجعل لنا من سلطتهم نصيبا، لأن السلطة لهم فلا ننازعهم. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه، أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ففي هذا الحال ننازعه. لكن انظر الشروط، أن تروا أنتم بأنفسكم لا مجرد السماع، لأننا ربما نسمع عن ولاة الأمور أشياء فإذا تحققنا لم نجدها صحيحة، فلا بد أن نرى نحن بأنفسنا مباشرة، سواء كانت هذه الرؤية رؤية علم أو رؤية بصر، المهم أن نعلم. الثاني كفرا أي لا فسوقا، فإننا لو رأينا فيهم أكبر الفسوق فليس لنا أن ننازعهم الأمر، بل أن نرى إيش؟ كفرا. الثالث بواحا أي صريحا ليس فيه تأويل، فإن كان فيه تأويل ونحن نراه كفرا لكنهم لا يرونه كفرا، سواء كانوا لا يرونه باجتهاد منهم أو بتقليد من يرونه مجتهدا، فإننا لا ننازعه ولو كان كفرا. ولهذا كان الإمام أحمد يقول إن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والمأمون كان يقول القرآن مخلوق ويدعو الناس إليه ويحبس عليه، ومع ذلك كان يدعوه بأمير المؤمنين، يدعوه بأمير المؤمنين، لأنه يرى أن القول بخلق القرآن بالنسبة له ليس بواحد، ليس صريحا، فلا بد أن يكون هذا الكفر صريحا لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يحل لنا أن ننازع الأمر أهله. الرابع عندنا فيه من الله برهان أي دليل قاطع بأنه كفر، لا مجرد أن نرى أنه كفر ولا مجرد أن يكون الدليل محتملا لكونه كفرا أو غير كفر، بل لا بد أن نعلم أن يكون الدليل صريحا قاطعا بأنه كفر. فانظر إلى هذه الشروط الأربعة. نعم، إذا تمت الشروط الأربعة حينئذ ننازع، لأنه ليس له عذر. ولكن هذه المنازعة يا عبد الرحمن لها شروط، ما هي؟ أن يكون لدينا قدرة، وهذه مهمة جدا، يعني لا أن ننازع فنخرج إليه بالسكاكين ومحاجين الحمير، نعم، وهو عنده الدبابات والقذائف وما أشبه ذلك. لو أننا فعلنا هذا لكنا سفهاء، ننازعه بعد أن نكون قادرين على منازعته. نعم، أعرفهم ولا لا؟ لكن ننازع ونحن لا نستطيع، هذا أولا حرام علينا، لأنه يضر بنا ويضر بغيرنا أيضا، ولأنه يؤدي في النهاية إلى محو ما نريد أن يكون السلطان عليه، لأن السلطان كما تعرفون ذو سلطة، يريد أن تكون كلمته إيش؟ هي العليا. فإذا رأى من نازعه أخذته العزة بالإثم واستمر فيما هو عليه وزاد عليه، فيكون نزاعنا له زاد الطين بلة، فلا يجوز أن ننازعه إلا ومعنا قدرة وقوة على إزاحته، وإلا فلا.